ولا محارم يمكن تسافر مدى. نعم. ايش؟ ذات ايش؟ ذات انسان. شو ذات انسان؟ آدم يعني. والله ما اعتقد احد يقول مش شرط بيدع في البينة ان يكون آدميا يعني. الا سنقصة الكلاب البوليسية. ها؟ لا انا قلت ذات عدل يعني ان عدل من العدول. واشهدوا ذوي عدل منكم منفوقا بها. ايه منفوقا بها؟ ها جاء لي برجل كافر يشهد له ما نقبل شهاده لانه قال اشهدوا ذوي عدل من منكم لابد ان يكون مسلم وذوي عدل عليه. وقال فرجهم امرأتان ممن ترضون من الشهداء. ولهذا لا تقبل شهادة الرجل لابنه ولا لأبيه ولا لزوجته كما فات إن شاء الله في باب موانع الشهادة. تقرار يعني بكتابته يعني بقلم المدين معلوم إذا كان معروفا فهذا إقرار. ولكن لو ادعى الورثة أو ادعى المدين أنه أوفاه وقال هذه ورقة قديمة كتبتها أنا ولما أوفيت وقلت عطني ورقة قال ضاعت الناس تحيرون. ياخذ منه ورقة بإقراره لأن يعني في ذمتي لكلان 1000 ريال ثم يجي المدين ويوفي يقول عطني ورقة لأصليها أمزقها ولا أكتب فيها التوصيل كان لو ضاعت يمكن يقول هكذا. نعم. لا ما يمكن ما يمكن أبدا ما تقبل إذا قال لبينة لي اللهم إلا أن نقيم دعوة جديدة فهذا شيء ثاني. ها هي على كلام المؤلف. نعم كاذب وكاذب البينة مستشهد هذا لازم يكون عدول. إذا قدح فيه من مدعى عليه يبين القتل. ها؟ يحلف الإشارة. يحلف الإشارة. يقول احلف الله. يحلف الإشارة. الآخر الثابت هو إشارة مفهومة. ما قد يكون يقول كذا يعني يشري الله عز وجل. يحلف. لا ما يجوز التورة للظالم محرمة ولا تنفعه. نعم. إيه توكيد الخصومة. إيه نعم لا بأس له. الظاهر من هذا أنه سلاح يعني قريب. هذا سلاح قريب. هو إذا لم يتصور أنه الخصم بنفسه ما استطاع أن يدافع. لكن بعض المحامين والعياذ بالله يحاول أن يقلب الباطل حقا من أجل أخذ المال وأن يبقى على مركزه وسمعته ولا عرف ولا شاف أنه ما في فائدة راح يطول المسألة فرفعها للتمييز. فلجت إن التمييز صار يرفع أهل المسألة للقضاء وقام يعطل المسائل. ما يجوز هذا. أي إنسان يحامي عن شخص بالباطل هو حامي عليه. نعم نعم. كيف؟ أي حديث؟ نعم البين على المدعي معناه إذا لم ينكر هذا الشيء يمكن هذا عموم يتخصص لأنه قال البينة على المدعي في حال تكون اليمين على المنكر واليمين الآن ما أنكر ما حصلت في جانب المنكر فلما لم تحصل قول جانب المدعي لأنه أحيانا يتعين على القاضي أن يحلف المدعي أحيانا نعرف أن المدعي مفسد. وكثير من الناس يتخوف جدا من اليمين في الخصومة لأن اليمين في الخصومة سبحان الله العظيم إذا كانت ثابتة فإن العقوبة أسرع إلى الإنسان من ظله أبدا. حكى الإنسان عن شخص خاصمه بباطل والقاضي مشى على ما تدل عليه السنة في هذا وحلف المنكر وهو كاذب فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. تقول ما بقي يومين إلا صار عليه حارث هو على عياله كلهم أعوذ بالله. وكما قال بعض السلف قال اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقة بلاقة يعني خالية تهلك الناس. فكثير من الناس إذا جاء اليمين يخاف ولا يحلف. نعم
وجدنا قرائن مثلا أدى ماذا أنكر يعني وقال ما هذا يبين وهذا
أنكر
ونحن قلنا
نكل يعني نكل
فقلنا وهذا عليه يعني استقرار قرائن من جنس أشياء وكذا هو ليس عند هذا يعني هل يقول أليس نقل عليه ولو قلنا أحلف لقلنا رجل أحلف لا
ما نقل
عليه مثلا الرجل جاء هذا أدى على هذا
من هذا
محمد
أدى على خليل بمئتين ألف فلا يا محمد خلق دباء أدى عن محمد على خليل بمئتين ألف ريال طيب
قلنا خليل
محمد ببينة قال ما عندي بين طيب
قلنا لهذا أهل الصال ما
نعم
في بين نعم ونعرف
ان هذا قبل
اسبوع قبل كذا يعني واخر اشياء هو ما كان عنده
هذا المبلغ
الذي
اتيه
هذه الاشياء يعني هذا
قرينه
على انه قبل
اسبوع
وهذا
يقول انا اعطيته قبل شهر مثلا. طيب فقال
هذه
قرينه اما على المذهب ما في قرائن يحكم عليه بالنكول مادام اي ابا اي احد مو ابا خليل ابا اي احد يحكم عليه بالنكول يقال سلم المكانات ما في اشكال. وعلى القول الثاني يحكم عليه بالنكول بعد ان يحلف محمد
الان
عنده قرينه اقوى. هم قلنا يرجع للقاضي هم قلنا قول الراجح ان الاحتمال الذي ذكرنا انه يرجع للقاضي اذا راى انه حلف حلف لان خليل جائز يقول انا ورثته من ابي مثل جاءني من صاحب لي من صديق لي وجدت كنز في الارض يعني ما اجد رزق الا من طريق محمد. يجي ايش؟ ما عليك ما حلف على هذا. على كل حال المسألة واضحة ما في اشكال يعني يقضى عليه بالنقول اذا عيل يحلف لكن المشكلة اذا حلف اذا حلف خليل هذه مشكلة. نعم إلا محررة الدعوة هي ادعاء الإنسان على غيره حقا أو براءة من حق يعني أن يدعي على غيره حقا فيقول أنا أطلب فلان كذا وكذا أو براءة منه بأن يدعى عليه فينكر فهذه أيضا نوع من الدعوة وإن كانت تسمى إنكارا. فالدعوة إذن إما أن يدعي الإنسان أن له على فلان شيئا أو يدعي عليه أنه أبرأه من كذا أو ما أشبه ذلك ولكن الأخيرة يسميها العلماء إيش يسميها إنكارا. الدعوة أولا ينظر إليها من ناحية الجواز هل يجوز للإنسان أن يدعي على غيره حقا؟ الجواب نعم إذا كان ثابتا فله أن يدعي على الحق. أما إذا كان ظلما فإن النصوص كثيرة في عقوبة من ادعى على غيره شيئا باطلا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. والنصوص في هذا كثيرة. فإذا زادت الدعوة فلا بد لها من شروط. الشرط الأول أن تكون محررة وتحرير الشيء بمعنى تنقيته عن كل شوائب، وذلك بأن يذكر جنس المرجع به، جنسه ونوعه وصفته وقدره، حتى يبقى متميزا ظاهرا محررا مخلصا من شوائب الجهل. وهذا هو معنى قوله معلومة المدعى به. فلا يكفي أن أقول المدعي أنا أدعي عليه طعاما، هذه دعوة غير مسموعة ولا تصح حتى يحررها فيقول برا أو رزا أو ما أشبه ذلك. ولا يكفي هذا أيضا حتى يقول إن قدره كذا وكذا، 100 صاع 200 صاع وما أشبه ذلك. ولا يكفي هذا أيضا حتى يضيف إليه ذكر الجودة، الوصف الجودة والرداءة وما أشبه ذلك. فالمهم لابد أن تكون محررة من جميع الجوانب من كل وجه. طيب، فلو ادعى عليه بعيرا، ادعي عليه بعيرا هكذا، نعم ما تسمع لأنها مبهمة حتى يبين، فيقول بعيرا رباعية ثنيا وما أشبه ذلك، صفتها كذا وكذا، جنسها كذا وكذا، حتى يبين ويحرر. هذا ما ذهب إليه المؤلف. وقيل تصح الدعوة غير محررة وتسمع ويسمعها القاضي، ويطلب من المدعي تحريرها، يطلب من المدعي تحريرها. فإذا قال أدعي عليه بعيرا يسمع، ولكن يقول صفة، اذكر نوعها جنسها وما أشبه ذلك. وهذا أصح، لا سيما في الأمور التي تحتاج إلى دقة وصف. مثل لو قال أنا أدعي عليه أرضا، أدعي أن هذا الملك لي، أدعي أن الملك الذي يتصرفيه لي، تسمع الدعوة، ثم بعد ذلك يطلب من إيش؟ من المدعي أن يحررها ويميزها، لأنه لا يمكن الحكم إلا بذلك، إلا بتحريرها. طيب، هل هناك دليل؟ استدل الفقهاء رحمهم الله في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما أقضي بنحو ما أسمع. والقضاء لا يمكن إلا بعد معرفة المقضي به، وإلا فإنه لا يمكن القضاء بشيء مبهم. قال المؤلف: معلومة المدعى به. هذا من التحريف، أن تكون معلومة المدعى به جنسا وقدرا ووصفا. فإن لم تكن معلومة المدعى به فإنها لا تصح ولا تسمع. والصحيح كما قلنا أنها تصح، ويطلب من المدعي أن يحررها، لأن القاضي لا يمكن أن يلزم بشيء مجهول، ولا يتأتى الإلزام بشيء مجهول. قال المؤلف: إلا بما نصححه مجهولا كالوصية، فتصح الدعوة به ويحكم القاضي بها، ثم يعطى ما يترتب على ذلك. فالوصية تصح بالمجهول، تصح بالمجهول، مثل لو أوصى له من ماله بشيء، أوصى له من ماله بشيء، كلمة بشيء مجهول. والوصية عند الفقهاء رحمهم الله صحيحة ولو كان مجهولا، لكن ماذا نعطيه من المال؟ قالوا: يعطيه الوارث ما شاء مما يطلق عليه أنه مال. فلو أعطاه درهما من 100 مليون درهم صح؟ لماذا؟ لأنه يطلق عليه الشيء. ولو أعطاه ثوبا من ثيابه صح؟ لأنه يطلق عليه أنه شيء، يطلق عليه أنه شيء. فهذه لو قال أنا أدعي عليه بأنه أوصى لي بشيء، أدعى الورثة بأن مورثهم أوصى لي بشيء، لا يقول قاضي: لا نسمع، استقنعت مع الدعوة، وإذا أتيت بشهود حكمنا لك بأن لك وصية في ماله بماذا؟ بشيء. طيب أوصاله بسهم من ماله، أوصاله بسهم بس يقول مثل هذا يصح، لكنهم قالوا إنه يعطى السدس بناء على آثار الورد في ذلك، أنه إذا أوصاله بسهم من ماله فله السدس. طيب يقول إلا كالوصية وعبد من عبيده مهرا ونحوه. المهر يصح بالمبهم، يصح المهر بالمبهم بأن يوصي له بعبد من عبيده، بأن نعم بأن تدعي المرأة، بأن تدعي المرأة بأن زوجها أمهرها مهرا، أمهرها عبدا من عبيده. تصح هذه الدعوة ولا لا؟ تصح. لماذا؟ لأن المهر يصح بمثل هذا. إذا ما صح أن يكون عوضا أو أن يكون مستحقا صحة الدعوة به، لأن الدعوة فرع على صحة الأصل. طيب إذا خالعت على عبد من عبيدها أو شاة من قطيعها خالعت فيه، فادعى الزوج بأن الزوجة خالعته على ذلك، نعم تصح دعواه ولا لا؟ تصح، وتلزم المرأة بإعطائه عبدا من عبيده، وحينئذ يرجع فيه لما ذكره أهل العلم في هذا الشيء. إذن الوصية لا تصح إلا محررة، ومن المحررة المميزة الموضحة التي لا يظهر فيها اشتباه، والدعوة قصدي الدعوة التي لا يظهر فيها اشتباه، وذلك بأن تكون معلومة المدعى به جنسا وقدرا ووصفا، أو نقول نوعا، نعم إذا قلنا نوعا دخل الجنس، فإما أن تقول جنسا ونوعا وقدرا ووصفا، وإما أن تقول نوعا وقدرا ووصفا. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع، ولا يمكن القضاء على ابن سليم إلا بما كان معلوما ليتأتى الإلزام به، لأن القاضي كما مر القاضي مخبر وحاكم وفاصل، ولا يمكن الحكم إلا بشيء معلوم وملزم، ولا يمكن الحكم إلا والإلزام إلا بشيء معلوم. قال المؤلف فيها أيضا شرط، يشترط أن تكون منفكة عما يكذبها، يشترط في الدعوة أن تكون منفكة عما يكذبها. فلو ادعى على شخص أنه سرق منذ 20 سنة وعمر هذا المدعى عليه 17 سنة فإن الدعوة لا تصح. كيف لا تصح؟ لأننا لو سمعناها، لو سمعناها لكان معنى ذلك أن حكمنا على هذا الإنسان بأنه سرق قبل أن يولد 6 سنين، وهذا شيء مستحيل. فإذا هذا شرط مجمع عليه، أن تكون منفكة إيش عما يكذبها، فإن قرن بها ما يكذبها لم تسمع بالاتفاق. طيب أن يمكن الشرط الثالث أن تمكن المطالبة، أن تمكن المطالبة بالحق. فلو ادعى عليه بمؤجل من أجل إثباته، قال أنا أدعي عليه بـ100 تحل بعد سنة، تحل بعد سنة، فإن ذلك لا يصح. السبب لأن المدعي لا يمكن إيش أن نطالب بذلك، حتى لو ثبت له ما أمكنه المطالبة لأنه مؤجل. إذن ماذا يقال له؟ وقال اصبر حتى يحل ثم بعد ذلك ادعي عليه وطالب. اما قبل ان يحل فاننا لا نسمع منك هذه الدعوه لان حقك لو ثبت الان لم يمكنك المطالبه به. واضح يا جماعه؟ اذا اشترط شرط ثالث ان يمكن المطالبه به حالا. ان تمكن المطالبه به حالا فان ادعى مؤجلا لم تسمع الدعوه حتى ايش؟ حتى يحل. وهذا الشرط فيه خلاف. والصحيح انه تجوز الدعوه بالمؤجل لاثباته، لان هذا المدعي يقول القاضي اثبته لي وانا ما اطالب الان، انا اطيع على ما هو عليه، لكن اريد بالمطالبه اثباته خوفا من ان يموت الشهود الذي عندي او ينسوا او ما اشبه ذلك. وهذه لا شك انها وجهة نظر صائبه، فان المدعي له وجهة نظر وله حق في ذلك. فالصواب إذن انها تصح المطالبه بالمؤجل لاثباته. والمدعي الان لا يقول انا مطالب به، لانه حتى لو قال انا مطالب به ما يتمكن، لكن يقول انا اريد منكم اثباته لان هذا الرجل في ذمته لي كذا وكذا، واذا جاء وقت المطالبه طالبته. الشرط الرابع ذكر السبب، ذكر سبب الاستحقاق. فلا تصح الدعوى بدون ذكر السبب، وهذا ايضا محل وثاق. فلو ادعى الارث وقال انا وارث هذا الرجل الميت، طيب وش علاقتك به وش صلتك به؟ كان بس انا وارث، ادعي اني انا مستحق ماله بالارث، فاننا لا نسمع الدعوه. والا لكان كل واحد يجي اذا خبر ان شخصا ليس له وارث وعنده ملايين جاء يركض يقول انا وارثه. نقول لا بد من ذكر السبب. قال انا وارثه لاني عمه، لاني اخوه، او امراه تقول لاني زوجته، او رجل يقول لاني زوجها، او ما اشبه ذلك. فلا بد من ذكر السبب، فان لم يذكر السبب لم تصح الدعوه. طيب لو قال قائل اسمعوها واطلبوا السبب، نعم لكان هذا وجيها. نقول نعم صحيح انه لا بد من ذكر السبب ولا يستحق الا بذكر السبب، لكن جعلنا ذلك شرطا في سماع الدعوه فيه نظر، فيه نظر. وان كان بعض الفقهاء قالوا ان هذا لا نزاع فيه، لكن ينبغي ان يكون فيه نزاع، لان نقول اذكر نعم، نقول نسمع الدعوه ثم نطالبه بالسبب. اما لو جاء قال انا وارثه، كنا بس رح قدم بانك انت وارثه بسبب انك تتصل به من ناحية فلانية، من قرابة أو نكاح أولا. الخامس ذكر الشروط، ذكر الشروط. فلو ادعى عقد بيع أو إجارة أو نكاح أو وقف أو غير ذلك فلا بد من ذكر الشروط. وأشار إليه المؤلف بقوله وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلا بد من ذكر شروطه، فلا بد من ذكر الشروط. فلا يكفي أن يقول إن فلانا أدعي أن هذا الرجل باع علي ملكه حتى يبين شروط صحة البيع، حتى يبين شروط ذكر شروط صحة البيع، فيقول باعه علي وهو مالك له بثمن معلوم، ويذكر بقية الشروط. عرفتم؟ لماذا؟ لأن الحكم بالشيء فرع عن تصوره، وإذا لم نتصور هذا الشيء كيف وقع فإنه لا نحكم، فإننا لا نحكم به، وكيف نحكم بالبيع بدون أن تذكر شروطه؟ أعرفتم؟ هذا وهذا هو المذهب. والصحيح أنه ليس بشرط، وأنها تصح الدعوة بالعقد بدون ذكر الشروط. فيقول أنا أدعي عليه بأنه باع علي، ثم يأتي بالشهود ويحكم له بالبيع، ولا حاجة أن يذكر الشروط. طيب، لو ادعى المدعى عليه اختلال شرط من الشروط أو وجود شيء من الموانع، فحينئذ تكون دعوة جديدة. والأصل ما هو؟ الأصل الصحة، وأن هذا العقد جار على مقتضى الشرع، وأنه لا مانع. فنطالب المدعي بعد أن نحكم بصحة البيع، نطالبه بما يدعيه من ادفاء شرط أو وجود مانع. واضح يا جماعة؟ طيب، مثال ذلك: ادعى شخص على آخر بأنه باع عليه الأرض، الأرض الفلانية، وأتى بالشهود وحكم القاضي بصحة البيع. هل المذهب الحكم غير صحيح؟ غير صحيح. لا بد أن يعرف أن هذا البيع وقع من أهله بشروطه، والصحيح أنه يصح، لكن للمحكوم عليه صاحب الأرض أن يدعي انتفاء الشرط من الشروط أو وجود مانع. فله مثلا أن يقول: نعم، أنا بعت عليه الأرض لكن لم يكن قد رآها، ومن شروط صحة البيع في الأرض ونحوها أن يكون قد رأى المبيع، قد رأى المبيع. هنا الآن نقول هذه دعوة جديدة، هذه دعوة جديدة. فما هو الأصل، الصحة أو الفساد حتى يقوم دليل الصحة؟ الصحيح وهو المذهب أن الأصل الصحة حتى يقوم دليل الفساد. فنقول البيع تم والأصل فيه الصحة، ولا يمكن أن ينقض، لا يمكن أن ينقض. كذلك لو ادعى وجود مانع، قال: نعم، أنا بعت عليه لكن بعد أذان الجمعة الثانية، والبيع بعد الأذان الجمعة الثانية ممن تزمه جمعة لا يصح. فقال: نعم، أنا أقر بالبيع لكن وجود مانع. نقول: هذه دعوة جديدة، والأصل إيش؟ الصحة وعدم وجود المانع. المهم أن هذا الشرط الخامس في الدعوة مختلف فيه. فالمذهب أنه لا بد من ذكر الشروط، فالصحيح أنه ليس بشرط، وهذا اختيار الموثق والشارح موثق صاحب أصل هذا الكتاب، وهو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة رحمه الله من أئمة المذهب، وكذلك الشارح الذي شرح المقنع شرح أصل هذا الكتاب. اختار الرجلان أنه لا يشترط ذكر الشروط. وفصل بعض العلماء فقال: يشترط في النكاح ذكر الشروط، وفي غيره كالبيع والإجارة والرهن وغيرها لا يشترط. والصحيح أنه لا فرق، وأن من ادعى عقدا فأقام بينة حكم له بمقتضى هذه البينة، والأصل الصحة والسلام. قال المؤلف رحمه الله: وإن ادعت امرأة النكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت دعواها، وإن لم تدعي سوى النكاح لم تقبل. لم تقبل هنا بمعنى لم تسمع، لم تقبل الدعوة أي لم تسمع. وفرق بين القبول والسماع، السماع معناه أن يتقبل القاضي الدعوة وينظر فيها، والقبول أن يقبل قول الخصم. إذن نقول هذه المسألة لم تقبل أي لم تسمع. هذه امرأة ادعت على رجل أنه زوجها, ادعت أنه زوجها, قالت يلا أنت زوجي, أو قالت أنا زوجتك, قال أبدا ما أعرفك ولا تعرفني, قالت لا أنت زوجي. حضرها عند القاضي, حضرناها عند القاضي. فقال القاضي لماذا ادعيت أنك زوجته؟ قالت ليطالبه بالمهر, ليطالبه بالمهر. يسمع الدعوة وينظر فيها, فهل يقبل قولها أو لا؟ لا يقبل لأنها مدعية إلا بشهود, لا يقبل إلا بشهود. المهم أن ينظر في القضية, أن ينظر في القضية. طيب إيه يدعت ليكون سببا, يعني جعلت الزوجية سببا. طيب كذلك في النفقة, قال لماذا ادعيت عليه النكاح؟ قالت لأني منذ تزوجته ما أنفق عليه, فأنا ادعي عليه بالنفقة. نسمع الدعوة ولا؟ نعم نسمع الدعوة. ولهذا قال لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما من الأمور المالية كالسكنة وغير ذلك فإننا نقبل دعواها. قالت أنا أدعي عليه النكاح لأجل يستأجل شجة أو فلة أو ما أشبه ذلك. نقول هذه الدعوة مسموعة, فإن أتت ببينة حكمنا بما تدعي, وإلا قلنا للزوج المدعى عليه احلف, فإذا حلف قل يا سبيله كما سبق. أما إذا لم تدعي إلا النكاح, أحضرته عند القاضي ودعت أنها زوجته أو أنه تزوجها, قال ليش تعيش تبي النفقة تبي مهر؟ قالت أبدا أنا لا أريد نفقة ولا مهرا لكن بها الرجل هو زوجي. نعم تسمع ولا؟ يقول ماله ما تسمع لأن الحق لها ولا لا؟ لو كان لها سمع الحق له, هو اللي يطلب لو كان زوجته. امرأة تلقى واحد بالسوق وتعال عن زوجي يلا القاضي مشكلة هذه. فهي إذا لم تدعي سوى النكاح فقط أنه زوجها فإنها لا تسمع دعواها. قالت أنا ما أريد نفقة ولا أريد مهرا ولا أريد سكنا ولا أريد قسما ولا شيء أبدا, أنا أريد بس أن تثبت أنني زوجته هذا الرجل. نقول لا نسمع الدعوة لأن الحق في النكاح الزوج هو الذي يطالب وهو الذي يختار المرأة ويعقد له عليها. ولكن في هذه الصورة لو قالت أنا أدعي عليه أن يفارقني, أنا ما أبيه مهر ولا أنفق ولا غيره لكن أنا زوجته أدعي بذلك لأجل أن يفارقني, فهل تسمع الدعوة ولا لا؟ نعم تسمع. وهذه غريبة, ادعت شيئا لتفر منه, ادعت الزواج من أجل الفراق, لأنها تقول هو الرجل الآن لا يقر بأني زوجته ولا يعترف بأني زوجته لكن أنا أريد أن يطلقني لأني أعتقد أني زوجته, وإذا كنت أعتقد أني زوجته لا يمكن أن أتزوج. نعم وأنا امرأة أريد الزواج. فنقول في هذا الحال تسمع الدعوة ويؤمر الزوج بالطلاق. قال الحمد لله طلق, أنت الآن لا يضرك شيء, لا هم يقضي مهر ولا نفقة ولا شيء, لكن طلق بناء على دعواها. نعم يقول لا بد أن يطلق في هذه الحال ليفك أسرها. وفي الحقيقة هي هذه الكلام ذكروه في باب الإقرار في غير هذا المكان, فيه لا شك راحة للمرأة لكن فيه مشكلة أخرى. ما هي؟ أن كل امرأة تريد إيذاء شخص نعم تدعي عليه أنها زوجته من أجل من أجل أن توصله إلى القاضي وتجره إلى المحاكم. نعم، ما تريد شيء، لا نفقة ولا مهر ولا سكنة ولا قسم ولا شيء شيئا أبدا، لكن تريد أن تتعب هذا الرجل عند المحاكم. فهي من وجه يقوى القول بأنه لا بأس أن تسمع الدعوة ويؤمر بماذا؟ بالفراق. ومن وجه آخر تقول إن عدم سماع الدعوة أولى، ويقال أنت الآن لست مزوجة بحسب الحكم الظاهر عند الله، حكم الظاهر عند الله أنك مزوجة، ما ثبت أنك زوجت فلان، فلك أن تتزوج. فأيهما أولى؟ أن نعتبر هذه المسألة، يعني مسألة أن بعض النساء قد يتخذ من هذا القول إضرارا، التوصل إلى الإضرار الرجال، كل امرأة تستطيع أن تدعي لأجل أن تتعب هذا الرجل بإحضاره إلى المحاكم. ومن جهة أخرى أننا نرحم هذه المرأة التي جاءت معترفة بأنها زوجة فلان، تريد أن تبرئ ذمتها وأن تتخلص منه لتتمكن من الزواج. إذا قارنا بين المصلحة والمصلحة، فإننا نرى أن الأقرب أن يلزم الزوج في هذه الحال بالفراق، واحتمال أن يكون قصدها الأذى وارد، لكن أيضا احتمال أن تكون زوجته حقا وارد ولا غير وارد؟ وارد، ودفع هذه المضرة أعظم من دفع الأولى والتي هي الأذية. وهذا الرجل نقول إذا كانت هذه المرأة قصدها الأذية فإنها لا شك سوف تجد عقابها إما في الدنيا وإما في الآخرة، أما أن تفك خلاصة لأن احتمال صدقها وارد. الخلاصة الآن، إذا ادعت المرأة أن فلانا زوجها هل تسمع الدعوة أم لا؟ فيه تفصيل، إن كان لأمر مالي نعم سمعت، كالمهر اشتعد والنفقة والسكنى وغير ذلك. إن كان لمجرد أنها زوجته فإنها لا تسمع دعواها، ولكن لو طلبت أن يلزم بالطلاق فلها ذلك من أجل أن تتخلص من هذا الأمر التي هي تدعي أو تقر بأنها زوجته. يعني إنما ما نحكم بصحته، يعني يجوز يعني كثر المؤلف رحمه الله يقول إلا الشيء الذي نصححه نحن العلماء، يعني نصححه يعني نحن العلماء، يعني إلا ما يحكم بصحته مع جهالته.
لماذا يعني لا ينظر لصلاحه؟ فكل امرأة تريد أن تزوج به ترجل تزوج امرأة أخرى شاط عليه ألا تزوج أيضا.
نعم،
هذه المرأة سمعت به وذهبت للقاضي لكي تثبت عليه حياته.
نعم،
فذهبت تدعو هذه الدعوة.
نعم،
فإذا قلنا طلقها الآن شاط عليه
زوجتها الثانية. على كل حال هذه مثلا نعم واردة، فلو القاضي في مثل هذا الحال إذا علم من قرائن الأحوال أن المرأة كاذبة، أن المرأة كاذبة، فله أن ينصرف يصرف النظر عن هذه الدعوة، يقول أنا ما دام ما ثبت عندي أنه قد تزوجك فلا أحكم عليه بإلزامه بالطلاق.
بعدين قد يكون قد يكون باين عليه
أنه ليس من هذا الشباب، أقول لها ما في هذا الحال أن ننظر للقرائن، يعني لو وجد القاضي قرينة قوية تؤيد أن دعوة المرأة كاذبة فله أن يصرف النظر. نعم، لا أظن حسين ما حسين أحمد
يا
شيخ، لو شغل عن هذه المرأة بغي تريد مثلا تبرع نفسها وتطلب الطلاق مثل ما قال، يعني لو فرض أن هذه المرأة معروفة بالبغي وأنها تريد هذا علشان تمت التهمة عن نفسها فله الحق أن يعرض عن سماع الدعوة. نعم طيب نعم. كيف؟ ايش؟
ايش؟ يعني
اي مرة تدعي
ان
هذا الرجل زوجها بدون بينة، هل يسمع ولا لا؟ ربما تدعي ذلك وتدعي ان الشهود غير حاضرين او انه مات. لا ما على كل حال العقد هذا ما حصل الا اخيرا، وثائق العقود اخيرا.
ها؟
مرة علينا؟ لا في مرة علينا. ها؟ ما بس عليه. وقلنا المذهب أنها لا تسمع، والصحيح أنها تسمع لأجل يتبرأ منها. وهذه مثل النكاح تشبه الدعوة المخلوقة. لا، إذا ادعى نكاح امرأة تسمع لا في شك. يعني يدعي حقا له. نعم.
من
أفضل من الحاجات مبلغ ويعني أن تحقق المبلغ نفسه يسأل عن ذلك. أبد ولا نزل، لأن هذا لو أردنا أن نلزمه لكن مشكل فيه تعب القاضي. لكن الخصم إذا ادعى فقد شرط، إذا ادعى فقد شرط أو يوجد مانع نظر فيه فجب ولا ما يقول المدعى عليه نعم أنا بيت عليه لكن في شهادة. لا ما تصل، أنا ما أقف.
طلق.
نعم.
طلق.
كيف طلق؟
أنا
طالب أنا طلق. إيه نعم. ما هذا؟ هذا بس من أجل أن تحل الأبواب فقط. وعدم السماع أن السماع يلتفت القاضي لها وينظر في قضيتها. وأما عدم السماع فلا يلتفت إليها ويصرف النظر عنها، حتى لو حضر وقال أدعي أن فلان زوجي لأنه أريد أن أكون زوجته، فيصرف النظر عنها وقال ما أسمع روح بس طلعها يا جندي. واضح؟ أما إذا سمعت فإن القاضي ينظر في أمرها ويسمع لدعواها ثم يطلب بزينة. واضح يا جماعة؟ طيب، إذن في التفصيل، إن ادعت شيئا سوى النكاح من مهر أو نفقة أو غيرهما سمعت دعواها ثم إن أتت ببينة قبلت وإلا فلا. وإن لم تدعي إلا النكاح فإنها لا تسمع دعواها أبدا ويصرف النظر عنها. واضح؟ لكن في هذه الصورة لو طلبت، سؤال مشروع، لو طلبت من القاضي أن يفارقها الزوج فهل يلزمه أن يلزم الزوج المفارقة؟ يفارقها أو يصرف النكاح، لأن هي الآن ستبقى في حرج، ستبقى في حرج تبدأ أنها زوجته. لأنها في عصمة رجل، فلينفي الضرر عنها يقال للزوج طلقها أو يفسخ النكاح، وإن كان الطلاق فرعا صحة النكاح لكن من أجل دفع الضرر عنها يؤمر بالفراق. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن ادعى الإرث ذكر سببه. هذا ممكن تدرس اليوم. إن ادعى الإرث يعني بأن قال أنا وارث فلان، فلا بد من ذكر السبب. وأسباب الإرث ثلاثة: القرابة والنكاح والولاء. فلا بد أن يقول أنا وارثه لأنني قريبه، ولا بد أن يذكر جهة القرابة. نعم، إن كان هناك مدعى آخر، يعني لو كان رجلان كل منهما يقول أنا قريب فلان، فلا بد في الدعوة أن يذكر جهة القرابة، يقول أنا عم أخ ابن أخ وما أشبه ذلك. إن لم يكن له منازع يكفي أن يقول إيش أنا قريبه، ولكن هذا شرط لسماع الدعوة، لأن هذا من تحرير الدعوة، يكون السبب من التحرير. هذا شرط لسماع الدعوة لا لثبوت الإرث، لأنه لا بد أن نطالبه بما لا بجينة تشهد بأنه قريب لهذا الرجل. طيب، ادعى الإرث لأنه زوج، مات امرأة فجاء رجل فقال أنا وارثها، فجاء السبب قلب الزوجية. فإن قال أنا وارثها فقط فإننا لا نسمع دعواه حتى يعين السبب. في الولاء مات عبد مملوك، معروف أنه مملوك وأنه مولى لبعض الناس، فجاء رجل فقال أنا مولاه، فقال أنا وارثه، نقول بأي سبب؟ بين السبب. قال أنا مولى له، نسمع دعواه ولا لا؟ نسمعها ثم نطلب البينة. إذن إذا ادعى الإرث فلا بد من ذكر السبب. هل يشترط ذكر الشروط وانتفاء الموانع؟ ينبني على ما سبق، والصحيح أنه إيش؟ أنه لا يشترط. نعم، قال المؤلف: وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا. سبق لنا أنه إذا ادعى شخص على شخص بشيء طولب بالبينة. البينة في الشرع كل ما أبان الحق وأظهره فهو بينة، ولهذا تسمى الكتب النازلة من السماء تسمى بينات، لأنها تظهر الحق وتبينه. كذلك أيضا في باب القسامة اللي مر علينا في باب جنايات، في كتاب الجنايات، تسمى العداوة الظاهرة لوثان وبينة، ولهذا يكتفى فيها بيمين المدعين. فالبينة كل ما أبان الشيء وأظهره فهو بينة، لكن البينة في الأموال أو في دعوى الأموال رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي. في الأموال البينة فيها رجلان كقوله تعالى: فاستشهدوا شهدين من رجالكم، أو رجل وامرأتان فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي، لأنه ثبت في السنة الصحيحة الصريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد ويمين المدعي. البينة وهما الرجلان أو الرجل والمرأتان يعتبر فيها العدالة ظاهرا وباطنا. ظاهرا فيما يظهر للناس، بحيث لا يظهر على الإنسان ريبة، رجل يصلي، رجل ما يكذب عليه الكذب، رجل متستر، هذه عدالة إيش؟ ظاهرة، ما علم عليه ريبة ولا تهمة. لكن لا بد أيضا أن تكون أيضا العدالة باطنا، يعني في باطن حاله، في الأمر الخفي، وهذا لا يعرف إلا بمعاملة معه، معاملة يخبر بها المعامل باطن هذا الرجل. لأنه يوجد كثير من الناس ظاهرهم الاستقامة، لكن عند المعاملة تجدهم ظلمه، غششه، كذبه، يحلفون الايمان الكاذبه من اجل الدنيا، وهذا كثير. فلا بد من العداله ظاهرا وباطنا، وذلك بان يختبر الانسان بمعامله لا تظهر للناس تكون بينه وبين الرجل فيعرف بها باطن حاله. إذن لا يكتفى بالظاهر في عدالة البينة. عرفتم لماذا؟ قالوا لأن الأصل في المسلم عدم العدالة، الأصل في المسلم عدم العدالة، لأن الله قال أشهدوا ذوي عدل منكم، ما قال أشهدوا اثنين منكم. وتخصيص الشاهدين بذوي العدل يدل على أن هذا وصف زائد على مطلق الإسلام، فلابد من ثبوت عدالة، لأن عندنا إسلام وعندنا عدالة، والعدالة وصف زائد على الإسلام، والأصل في الوصف عدم الوصف ولا وجود الوصف؟ عدم الوصف. ولهذا قال أكثر أهل العلم إن الأصل في المسلم عدم العدالة، عدم العدالة. وهذا قد نقول إنه لا شك فيه بالنسبة لحق الآدم، فلا نستبيح أموال الآدميين إلا بمن عرف بالعدالة ظاهرة وباطنة. أما فيما يتعلق بحق الله فإنه ينبغي أن يكتفى بالعدالة ظاهرا. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله اعتبار العدالة ظاهرا في عدة مسائل، منها ولاية النكاح، ومنها الأذان يكتفى به العدالة ظاهرا لأن هذا يغلب فيه جانب حق الله. ولو تقدم لنا إنسان ليكون إماما وظاهره الصلاح فإننا لا نحتاج أن نقول لا بد من إقامة بينة على عدالته إيش باطنا، ما لازم كف العدالة ظاهرا في حق الله. لكن في حقوق الآدميين المبنية على التحري والمشاحة نقول الأصل عدم العدالة حتى يتبين أنه عدل. قال الشيخ الإسلام الأصل في بني آدم الظلم والجهل، لقوله تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والظلم والجهل هما السببان المنافيان للعدالة، لأن الإنسان لا يخالف الاستقامة ولا يخرج عنها إلا إما لظلمه أو لجهله، فإن كان عالما وخرج عن حد الاستقامة فهو ظالم، وإن كان جاهلا وخرج عن حد الاستقامة فهو جاهل. فالمهم أن المذهب أنه لا بد من عدالة البينة إيش ظاهرا وباطنا. استدلوا بالنص وبالنظر، يعني بالأثر وبالنظر. أما الأثر فقالوا إن الله تعالى قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، والوصف بالعدالة وصف زائد على مطلق الإسلام، والأصل في الوصف العدم حتى يتبين. وأما النظر فقالوا كم من إنسان ظاهره الصلاة والاستقامة ولكن عند المعاملة والاختبار يكون غير عدل، تجد مثلا تحمله العاطفة على أن يشهد لقريبه أو صديقه أو على أن يشهد على عدوه، حتى أنه مثلا على حسب ظنه من شدة غيرته للدين يشهد على فاسق بما لم يكن، لأنه يبغض الفاسقين فيشهد عليه بما لم يكن ويدعي أن هذا غير رسول الله عز وجل. فالمهم أنه لا بد من العدالة ظاهرا وباطنا. وعن أحمد رواية أن المسلم عدل ما لم تظهر عليه الريبة، عدل ما لم تظهر عليه الريبة. وهذه الرواية تومي إلى أن الأصل في المسلمين العدالة حتى يتبين ما يجرحهم، فيتبين ما يجرحهم. ولهذا قال العلماء إن الخصم إذا جرع الشهور كلف البينة به، ولو كان الأصل عدالة فكان جرحه لا يحتاج إلى إقامة بينة لأن الأصل عدم العدالة، لكن سيأتي الجواب عن هذا إن شاء الله بعد. المهم أن الإمام أحمد رحمه الله له رواية عنه رواية أن المسلم مقبول الشهادة ما لم تظهر منه الريبة. نعم، وهذا يومي إلى أن الأصل في المسلمين العدالة حتى يتبين جرحه. ولشيخ الإسلام رحمه الله رأي آخر في الموضوع، يقول إن العدالة الشرعية التي يشترط فيها فعل الطاعات وترك المحرمات ليست شرطا في الشهود، بل من رضيه الناس في الشهادة فهو مقبول الشهادة، ويفرق بين التحمل والأداء. فعند التحمل لا نشهد إلا من هو عدل، من هو عدل شرعا وعرفا حتى لا نقع في ورطة فيما بعد. وعند الأداء نقبل من يرضاه الناس وإن لم يكن عدلا في دينه. فعلى رأي الشيخ تقبل شهادة الرجل المعروف بالغيبة إذا كان مأمونا في شهادته غير متهم، وعلى المذهب لا تقبل. على رأي الشيخ تقبل شهادة حالف اللحية إذا كان غير متهم في شهادته، وعلى المذهب لا تقبل. على رأي الشيخ تقبل شهادة من يأكل بالسوق في بلد لم تجري العادة فيه بالأكل في السوق، وعلى المذهب لا تقبل لأنه خالف المروءة فخرج عن الاعتدال. على كل حال كلام الشيخ رحمه الله جيد عند الضرورة إليه، لأنها تضيع حقوق كثير من الناس. من الناس اليوم الذي لا يغتاب أحدا؟ أقول إلا من رحم الله، لكن الغيبة في الناس كثيرة جدا حتى في الناس الذين هم أهل خير ويتقدمون إلى المساجد ويصلون الجماعات ويتهجدون في الليل، تجدهم يغتابون الناس ولا هم. نعم، فأقول إن المسألة عظيمة لو اعتبرنا العدالة التي حددها الفقهاء. لا يخلو أحد من الناس من خدش في عدالته. نعم، طيب، إذن العدالة معتبرة ظاهرا وباطنا على المذهب إلا في مسائل محدودة كعقد النكاح والأذان. وعلى القول الثاني المعتبر العدالة ظاهرا فقط إذا لم يكن متهما بريبة. إذا لم يكن متهما بريبة، فإن كان متهما بريبة فلا تقبل شهادته حتى يتبين زوال هذا الكلام. قال المؤلف رحمه الله: وإن علم عدالته سأل، ومن جهل عدالته سأل عنه. وإن علم عدالته حكم بها عمل بها، وإن علم جرحه نخل إن علم جرحه لم يعمل به. أحوال الشهود عند القاضي ثلاث: الحالة الأولى أن يجهل عدالة الشهود، وإلى هذا أشار المؤلف بقوله: ومن جهلت عدالته سأل عنه. إذا كان الشهود غير معلوم العدالة فإنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادته ولا أن يرد شهادته. ماذا يصنع؟ يسأل ويبحث. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه ينبغي للحاكم أن يرتب من يسألون عن حال الشهود، يعني يجعله لجنة همهم وشأنهم البحث عن حال الشهود، ليكون هذا أيسر وأسرع في الحكم. في عهدنا الآن لا يوجد هذا، لا يوجد، لكن يمكن للقاضي بطرقه الخاصة أن يسأل عن حال الشهود إذا جهل عدالته. الحالة الثانية أن يعلم عدالته، قال وإن علم عدالته عمل بها. ولا يحتاج إلى تزكية؟ ما يحتاج إلى تزكية. ولهذا يعني من اللغو أن يشهد الرجلان يعرف القاضي عدالتهما ثم يقول شهد فلان وفلان بكذا وكذا وزكاهما فلان وفلان، وربما يكون المزكين أو المزكون أجهل عند القاضي من الشاهدين وأظلم وأفسق. نعم، لكن هذا أصبح عملا روتينيا مثل العدد في الصلاة. تعرفون العدد في الصلاة؟ ها؟ العدد في الصلاة لا موجود. أنا أخذه لحقت عليه. إذا صارت بعد صلاة الفجر وانتهى الناس من التهليل والتسبيح بدأ يعدونه فلان اليوم موجود فلان 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 حاضر 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 إلى آخر، حتى أنهم يعدون اللي جنب المؤذن دائما. ومرة من المرات عدى أحد العابدين عد الإمام. نعم، كان كيف تعدنا أنا؟ من اللي صلى بك؟ وكان أحد في بعض يعني حدثني وناس كثيرين مشهورة، كان الناس في الأول يعدوا ما عندهم سرج، السرج اللي عندهم يحطون جاز في حوض صغير وفيه فتير ويشاهدون فيه. كان واحد من الناس ماسكنا الأسراج للي يعد بالورقة، فلما وصل اسمه عد قال تعد وانا اللي ماسك لك الأسراج، فنفقه وأقفى وقال يظهر. على كل حال أقول إن التذكية الآن في المحاكم من أجل السهولة وعدم التفريق بين الناس، وإلا فإن القاضي إذا علم عدالة الشهود لا يحتاج إلى تزكية، فطلب التزكية مع علمه بعدالتهم لغو من العمل. طيب، يقول إن علم عدالته عمل بها. الحالة الثالثة أن يعلم فسقه، أن يعلم القاضي فسقه فلا يعمل بشهادته بل يردها، بل يردها ولا حاجة إلى أن يطلب شهود الجرح لأنه يعلم عدالته. فصار حال الشهود بالنسبة للقاضي ثلاثة أحوال: من علم عدالته، ومن علم فسقه، ومن جهل حاله. إن علم عدالته عمل بها وحسن، إن علم فسقه رده، إن جهل سأل عنه. وهذه إحدى المسائل الثلاث التي يحكم فيها القاضي بعلمه. وتذكرون المسألتين الأخرين؟ المسألة الثانية: إذا استفاض الأمر واشتهر بحيث استوى القاضي وغيره في علمه. والمسألة الثالثة: ما كان في مجلس الحكم، فهذا أيضا يحكم به. نعم، قال: وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به. إن جرح الخصم الشهود، جرحهم أي وصفهم بما ترد به شهادتهم، هذا جرح، جرحهم أي وصفهم بما ترد به شهادتهم، كأن قال هذا يشرب الخمر، هذا يسرق، هذا يزني، وما أشبه ذلك مما ترد به الشهادة، كلف البينة به، أي ألزم بإقامة البينة، ألزم بإقامة البينة لسببين: السبب الأول حماية لأعراض الناس حتى لا يستطيل أحد على أحد بالجرح والسب، والثاني من أجل رفع الحكم، أو من أجل منع الحكم بشهادة هؤلاء الشهود. صح؟ لماذا يكلف البينة؟ لسببين. السبب الأول حماية لأعراض الناس حتى لا يتطاول الناس بعضهم على بعض، والثاني منع الحكم في شهادة هؤلاء الشهود، فيقال للخصم إذا قال والله هذا اللي يشهد الفلان أنا أجرحه ما تقبل شهادته. يقوله القاضي أقم البينة، أقم البينة على أنهم مجروحون بما تقول، كلف البينة به. طيب البينة بينة الجرح وش تشهد؟ هل لابد أن تشاهد ما يجرح الشهود بأن يقول أشهد أني رأيته يفعل كذا وكذا أو يقول كذا وكذا، أو تكفر الاستفاضة؟ نقول نعم، نقول إما أن يشهد الجارح عن رؤية أو سماع أو مباشرة أو عن استفاضة، ولهذا كثير من الناس ما نعلم أن تفصهم بما فعلوا بعينه، لكن يستفيض عند الناس أنهم فسقة، فللجارح أن يشهد بالاستفاضة، للجارح أن يشهد بالاستفاضة. فإذا أتى بشهود الجرح قبلت شهادة شهود الجرح ولم يحكم بشهادة الشهود الذي في الدعوة التي ادعاها الخصم، لماذا؟ نعم لانتفاء العدالة، لانتفاء العدالة في حقه، لأنه لما ثبت جرحهم انتفت عدالتهم. قال المؤلف وأنظر ثلاثا، وأنظر له أي لإثبات الجرح ثلاثة عندي، ثلاثة إن طلبه. إذا قال المدعى عليه هو خصم أنا أجرح هؤلاء بأنهم فسقة، يشربون الخمر، يسرقون، يزنون وما أشبه ذلك، يطالب بالبينة من إلى، نقول لك ثلاثة أيام إن طلب الإنظار، وإن لم نطلب الإنظار فإننا نطالبه بإحضارهم فورا. إن طلب أكثر من ثلاثة أيام فإنه لا يقبل ولا يطاع لما في ذلك من الإضرار بمن في خصمه، إلا إذا رضي خصمه وقيل لو تسمح أن نعطيه مهلة أسبوع أو عشرة أيام وقال نعم فالحق له، وإلا فأعلى ذلك ثلاثة أيام. قال وللمدعي ملازمته، ملازمة من؟ الخصم الذي جرح الشهود، للمدعي أن يلازمه. إيش معنى يلازمه؟ أي يبقى معه لا ينفك عنه، يروح معه يتابعه إذا خرج المسجد يمشي هو إياه، صلي جنبه، إذا راح للبيع والشراء يروح هو إياه، إذا راح للمدرسة مثل لو كان في الجامعة طالب نعم يروح وياه، يجلس إلى جنبه في الكرسي، إذا دخل بيته يقف عند الباب. هنا لماذا؟ قالوا لئلا يهرب، لأنه يمكن أن يبدع الجرح وهؤلاء المجروحون فيهم كذا وكذا من الفسق، ثم ينظر في القيام، وإذا خرج من المحكمة بثلا ما عاد يختفي. فللمدعي أن يلازمه. الملازمة في الحقيقة سهلة ولا صعبة؟ صعبة جدا. إذا كان الحق سهلا كعشرة ريالات مثلا يبي لازمه؟ ما يلازمه، لكن لو كن الشيء صعب يعني كبيرا فالملازمة عنده سهلة، إما أن يلازمه هو بنفسه ولا يواجه واحد من الناس وتعال أنا بقيت كل يوم 100 ريال ولازم هذا الرجل يلقى. نعم لا سيما إذا كان هو ضعيف الجسم، لو لازمه يمكن يهرب ويخليه، يجيب واحد جيد وقوي وشجاع يمثل بواحد منكم ولا ما حد، مثل من؟ مثل آدم. يلازمه، يلازمه حتى لا يتمكن من الهروب. قال وللمدعي ملازمته، إذا ملازمته إما بنفسه وإما بمن يقيمه مقام نفسه. فإن لم يأتي ببينة حكم عليه، صح، إذا لم يأتي ببينة تشهد بما ادعاه من الجرح فإنه يحكم عليه، لأن الحكم الآن تمت شروطه وانتفت موانعه، فلا بد من إقامته. ما يجوز أن يتخلف القاضي يقول بعد ننظر ثلاثة أيام أخرى أو ثلاثة أيام أخرى، ما يجوز، يجب أن يحكم، حكم به. قال وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم لتثبت عدالتهم فيحكم له. سبق الكلام على قول من جهل عدالته سأل عنه، فإما أن يسأل بنفسه وإما أن يطلب من المدعي تزكيته، يقول له رح جيب شهود على تزكيته. قال ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته، يكفي فيها أي في التزكية عدلان، وكلمة عدلان تعني أنه لا بد أن يكونا رجلين، فلا يقبل في التزكية رجل وامرأتان أو أربع نساء مثلا، لا بد من رجلين عدلين. طيب رجلين فاسقين لا يقبل تعديلهما تزكيتهما، ليش؟ لأنهما هما يحتاجان إلى تزكية. طيب يشهدان بعدالته. قال ولا يقبل في الترجمة والتذكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين. هذه خمس مسائل: الترجمة والتذكية والجرح والتعريف والرسالة، لا يقبل فيها إلا قول عدلين. أما الترجمة فهي نقل معنى الكلام من لغة إلى لغة أخرى، نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى، ويشترط فيها شرطان أو ثلاث شروط. الأول علم المترجم باللغتين جميعا، أن يعلم المعنى باللغتين جميعا، المنقول منها والمنقول إليها. الثاني علمه بالموضوع، لأن العلم بالموضوع مهم بالنسبة للترجمة، فمن لم يكن عنده علم بالموضوع ربما يترجم اللفظ على غير المراد، فلا بد أن يكون عنده علم بالموضوع، وهذا غير العلم بالمعنى. الشرط الثالث أن يكون أمينا، الشرط الثالث أن يكون أمينا، وهنا الأمانة تؤخذ من قول المؤلف إلا قول عدلين، فإن كان غير أمين فإنها لا تقبل ترجمته. المهم اشترط المؤلف للترجمة أن يقوم بها عدلا، فإذا تخاصم إلى القاضي رجلان أحدهما يعرف القاضي لغته والثاني لا يعرف لغته، يحتاج القاضي إذن إلى مترجم، هل يكفي مترجم واحد؟ يقول المؤلف لا، لا بد من مترجمين، لا بد من مترجمين. لماذا؟ قال لأن الترجمة شهادة، فإن المترجم يشهد بأن هذا المتكلم أراد كذا وكذا، إذن الشهادة لا بد فيها من عدلين. قلنا إذا قلت كذلك فاجعل الترجمة مبنية على الشهادة، وقل إذا كانت الترجمة في أمر يحتاج إلى أربعة رجال كالزنا فقل لا يقبل إلا أربعة. قال أصحابنا أهل المذهب نعم نلتزم بذلك، ونقول الترجمة فيما يشترط فيه أربعة لا بد فيها من أربعة، لأنها مبنية على الشهادة. فالإقرار بالزنا مثلا، الإقرار بالزنا إذا كان المقر لا يعرف القاضي لغته فلا بد من إيش؟ من أربعة مترجمين يترجمون إقراره ليثبت عند القاضي، كما أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهود، وهذا هو المشهور من المذهب. والذي مشى عليه المؤلف قول على خلاف المذهب، لأن المؤلف رحمه الله مشى على أن الترجمة يكفي فيها قول عدلين مطلقا حتى فيما لا يقبل فيه إلا شهادة أربعة، لأن الترجمة شهادة ليست على الفعل الذي لا بد فيه من أربعة، بل شهادة على شيء لا بد من ثبوته، ثبوت هذا القول. وثبوت هذا القول يحصل بماذا؟ بشهادة اثنين. انتبهوا لكلام المؤلف، المؤلف يرى أن الترجمة وإن كانت في أمر لا بد فيه من شهود أربعة يكفي بها عدلان. لماذا؟ قال لأن الترجمة ليست شهادة على الفعل، بل شهادة يقصد بها إثبات هذا القول الصادر من المقر، وإثبات القول يكفي فيه عدلان. وما ذهب إليه المؤلف أقرب من المذهب. فيه قول ثالث لبحر العلوم شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول يكفي في الترجمة واحد فقط، لكن بالشروط الثلاثة اللي ذكرنا: العلم باللغتين، وبإيش؟ وبالموضوع، والأمانة. يقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ مترجما واحدا في أمور عظيمة هامة، مثل اتخذ زيد بن ثابت رضي الله عنه مترجما للكتب الواردة من اليهود والصادرة إليه، فإنه قال عليه الصلاة والسلام أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود، وتعلم لغة اليهود في 16 يوم. يعني واحد يتعلم الحروف الهجائية في اللغة الإنجليزية كم يقعد؟ لا مو 6 شهور، لا يقعد 10 أيام الله يعرف، نعم، لكن يتعلم اللغة. إلا أن الشيخ الإسلام يقول سبب ذلك أن اللغة العبرية قريبة من اللغة العربية، قريبة من اللغة العربية، فلذلك سهلت على زيد بن ثابت. على كل حال يرى شيخ الإسلام رحمه الله أنه يكفي في الترجمة قول عدل واحد، وهذا الذي ذهب إليه هو الصحيح. فصارت المسألة 3 أقوال: المذهب أنها مبنية على الشهادة، والقول الثاني يكفي فيها قول عدلين، والثالث قول واحد. طيب، أفادنا المؤلف أنه ينبغي للإنسان أن يتعلم لغة غيره مما تدعو الحاجة إلى تعلمه. فالقاضي إذا كان في أمة فيهم أناس كثيرون لغتهم غير عربية وهو عربي، ينبغي له أن يتعلم لغتهم ليعرف خطابهم بنفسه، لأنه مهما كان الإنسان ثقة لا يمكن أن تكون ثقتك به كثقتك بنفسك، أليس كذلك؟ طيب، إذن ينبغي أن تتعلم اللغة إذا كنت في قوم مختلط فيه الناس لغتهم غير اللغة العربية. أما تعلمها أي اللغة غير العربية بدون حاجة فهو من إضاعة الوقت، كما أنه يترتب عليه الميل إلى قوم هذه اللغة، إلى أصحاب هذه اللغة، الميل إلى أصحاب هذه اللغة. وأما إذا اعتاد التخاطب بها وأغفل اللغة العربية فهذا إما مكروه وإما محرم، فتعلم اللغات غير العربية إذا كان لحاجة لا بأس به، إذا كان لغير حاجة فهو لغو وإضاعة وقت ويخشى منه محبة أصحاب هذه اللغة. إذا كان ليستبدل به اللغة العربية، نعم، فهذا إما مكروه وإما محرم. والأول المباح قد يجب أحيانا، كما إذا كان تعلم هذه اللغة وسيلة إلى إبلاغهم دين الله، فإن التعلم حينئذ يكون واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما بعد أنت الوقت أما المذهب فيردهم، لا يردهم. وعلى قول الثاني أن العبرة بما يراه الناس، فإن بعض الذين يشربون الدخان أو يحلقون لحاهم تجدهم في باب الشهادة من أشد الناس ثقة وأمانة، هذا معلوم لنا، ها؟ لا مشاهد، لا هنا. إيه نعم نعم نعم، هو على كل حال موجود. أنا أعرف واحد غفر الله له يشرب الدخان مبتلا به، لكنه مستقيم في دينه وخلقه وتهجده ومبادرة إلى المسجد ومعاملة فيه أيضا. أنت ستقول واحد من كم؟ ها؟ لك لا هم ملايين، ما هم ملايين إلا المسجد. على كل حال هذه المسألة يعني لا قد يكون هشا في دينه، خصوصا المسألة التي ابتلى بها الناس مسألة الدخان وحلق اللحية، لكنه في مسألة الشهادة ما يمكن يكتب أبدا. فإذا قلنا بأن المرجع إلى ما يراه الناس كما أخبر شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة الأداء استرحنا. والله أنا أعتقد لو تنخر الناس الآن المنخر هل تجد واحد سالم من الغيبة؟ الظاهر لي أنا والعلم عند الله إنه من يظهر يعتبر على بين ظاهرا وباطنا. أعتقد والله أعلم أنه يمكن 10% يسلمون، ها؟ أكثر. هذا عجب
ما يرتكب معصية،
ها؟
هل
من شروط العداء
أنه يرتكب؟
معلوم أن لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة، ها؟ كل المعاصي الصحابة عدوث لأنهم من الصواب والفضائل ما يوجب مغفرة ما صرف منه، ثم ما عدا في العقيدة. فنقبل نأخذ درس جديد ولا يقل الترجمة والتزكية. تزكية يعني نسبة الشيء إلى الزكاء، والذكاء هو العدالة وضده الشقاء وهو الفسق. التزكية معناه أن ينسب الإنسان إلى الذكاء فيقال هذا ذكي. التزكية لابد فيها من عدلين على كلام المؤلف وعلى المذهب حسب الشهادة. إن كان شهد في أمر لابد فيه من أربعة فلابد التزكية من أربعة. وعلى قول الثاني استشهد الإسلام أنه يكفي فيها واحد، لأن التزكية تعريف بحال المزكي من شهادة، تعريف بحاله. فإذا زكي كفى بذلك واحد ثم يحكم بشهادته. التزكية مثل أن يقول فلان عدل فلان ثقة وما أشبه ذلك. فإن قال لا أعلم عليه إلا خيرا، لا أعلم عليه إلا خيرا، ففي كون هذا تزكية قولان لأهل العلم. منهم من قال إن هذا ليس التزكية لأنه نفى علم الشر، ونفي العلم لا يدل على العدم. فهذا الرجل الذي قال لا أعلم إلا خيرا نقول صحيح وما يعلم إلا خيرا. ولكن قد يكون هذا الذي قيل فيه لا نعلم عليه إلا خيرا يعمل شرا لا يقبل عليه هذا الذي قال فيه لا نعلم عليه إلا خيرا، فلا تكون تزكية، لأن المزكي اشترط فيه شروط سنذكرها إن شاء الله تعالى. وقال بعض العلماء إنها تزكية، تزكية اعتبارا بظاهر الحال. ولعل هذا الخلاف لعله نومئ إلى الخلاف فيما سبق، هل الأصل في المسلم العدالة أو الأصل عدم العدالة، وسبق الخلاف في هذا. أما إذا قال ثقة أو مقبول الشهادة أو عدل أو ثبت أو ما شابه ذلك فهذه تزكية بلا شك. طيب يشترط في المزكي أن يكون أمينا، فإن لم يكن أمينا فإن تزكيته لا تقبل لأنه هو نفسه يحتاج إلى من يزكيه. والشرط الثاني أن يكون ذا خبرة بباطن حال المزكى، يكون ذا خبرة بباطن حاله بحيث نعلم أن بينه وبينه رابطة، إما صحبة وإما جوار وإما معاملة طويلة تعرف بها حال المزكى، فلا بد من خبرة. وهل يزكي بالاستطابة؟ الجواب نعم، له أن يزكي بالاستطابة، مثل أن يستفيض عند الناس أن هذا الرجل رجل مستقيم الخلق والدين فيشهد هو بعدالته بناء على الاستفاضة. ولا بد من القول بجواز التزكية بالاستفاضة، لأننا الآن نحن نزكي الإمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة والإمام مالكا، هل نحن عاشرناهم؟ لا، ما عاشرناهم ولا صاحبناهم، ولكن بالاستفاضة أمر مستفيض. حتى لو ما راجعنا كلام الناس فيهم فإنهم عندنا ثقات عدوم بناء على الاستفاضة. فصار الآن يشترط في المزكي أن يكون أمينا وأن يكون ذا خبرة بباطن حال المزكى، إلا أن يشهد أو إلا أن يزكي بناء على الاستفاضة فيكفي أن يكون هذا الشيء مستفيضا عند الناس. طيب، ولا بد أيضا في الجرح، لا بد في الجرح من عدلين يشهدان بجرحه. الجرح نوعان، نوع مفسر ونوع مجمل مبهم. الجرح المبهم أن يقول فلان فاسق، فلان غير مقبول الشهادة وما أشبه ذلك، هذا جرح مبهم. وجرح مفسر أن يقول فلان يشرب الخمر مثلا، فلان يشرب الخمر، أو فلان يزني، أو فلان يغش الناس، أو فلان يغتاب الناس، هذا جرح مفسر. الجرح بنوعين لا يقبل إلا من ثقة، لابد أن يكون أمينا وأن يكون عالما بحال المجروح، أي ذا خبرة بحاله، أو شاهدا بما اشتهر من جرحه، يعني أن الشهادة بالجرح في الشهادة بإيش؟ في التزكية، في الشهادة بالتزكية. فلا بد فيها إذن من عدلين، وهذا وخلاف التزكية كخلاف في الترجمة، لأن كل منهم